بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة، روي عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم، فأمروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآن. وحديث أبي هريرة هذا في سبب نزول الآية خرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة. وإبراهيم الهجري هو إبراهيم ابن مسلم ضعيف، وأبو عياض هو عمرو بن الأسود ثقة، فالإسناد هذا ضعيف، ولكن له شواهد يتقوى بها. له شاهد عن ابن مسعود عند ابن أبي حاتم، والطبري وإسناده لا بأس به، إسناد حسن. وله شاهد أيضا عن غير ابن مسعود، فالحديث حسن بشواهده، وسبب النزول هذا صحيح بمجموع الطرق أنها نزلت في القراءة في الصلاة، أي بالأمر بالاستماع للقارئ الذي يقرأ في الصلاة. وقال قوم: نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. أي أنهم كانوا يجهرون بالقراءة خلف الإمام فأمروا بالسكوت، وهذا جاء عن ابن عباس من عدة طرق يقوي بعضها بعضا. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم. من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي قال: حدثني زيد بن أسلم فذكره بهذا الإسناد. ورجال إسناد ثقات إلا عبد الله بن عامر الأسلمي فهو ضعيف. ولكنه في الشواهد هو شاهد من حديث ابن عباس الذي سبق في رفع الصوت، أي بالقراءة الجهر بها وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وقال الكلبي كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وهذا معضل منقطع. وعن ابن مسعود أن رضي الله عنه أنه سمع ناسا يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفقهوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. أثر ابن مسعود هذا أخرجه الطبري أيضا وابن أبي حاتم. من طرق عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر. أسير بن جابر ويقال يسير بالياء. أسير بن جابر عن ابن مسعود وهذا إسناد صحيح. قد سقط من سند الطبري عن أبي نضرة فيه مباشرة داود بن أبي هند عن يسير بن جابر. وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد إن الآية في الخطبة أمروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة أو قبله. قال وهذا في الذي قبله. وهذا قول الحسن والزهري والنخعي أن الآية في القراءة في الصلاة. وهذا قول أكثر المفسرين أنها في القراءة في الصلاة. وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد إن الآية في الخطبة أمر بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة. وقال سعيد بن جبير هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام. وقال عمر بن عبد العزيز يجب الإنصات لقول كل واعظ والأول أولاها. الأول أنها في الصلاة في الإنصات للقراءة في الصلاة. وهو أنها في القراءة في الصلاة لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة. وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري وهكذا ابن كثير يقول هي عامة في الإنصات وأولاها الصلاة. وغير من المفسرين. واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب الإمام. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال حدثنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا في الصحيح. إذن فتفسير الآية على أرجح ما قاله المفسرون هو في الإنصات للقراءة في الصلاة. وإذا قرئ القرآن أي في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة. أي هل يقرأ المأموم شيئا أو ينصت أو لا يقرأ حتى ولو لم يكن منصتا لا في سرية ولا جهرية. فذهب جماعة إلى إيجابها، إيجاب القراءة على المأموم، سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ، وهو قول الأوزاعي والشافعي. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر فيه بالقراءة ولا يقرأ إذا جهر. يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول عروة ابن الزبير والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك بن المبارك وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهر. يروى ذلك عن جابر، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. ويتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية، لكن ظاهر هذه الآية دليل لمن لا يرى القراءة في الصلاة الجهرية فقط، يقول هو الذي فيه إنصات، وهو القول الثاني، هم الذين يتمسكوا بها. قالوا يتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر الآية، أي من لا يرى القراءة في الصلاة الجهرية، وهم أصحاب القول الثاني، لأنهم يقولون هو مأمور بالإنصات. وأما أصحاب القول الثالث فلهم أدلة أخرى كحديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وأيضا الراجح فيه أنه موقوف على جابر كما رجح ذلك غير واحد من الأئمة، مع ضعف في إسناده. قال: ومن أوجبها، أي أوجب القراءة مطلقا كالشافعي وغيره، ومن أوجبها قال الآية في غير الفاتحة، الفاتحة مستثناة، الآية عامة والفاتحة تستثنى من ذلك، خاص ولا تعارض بين عام وخاص، بل ورد التنصيص على الفاتحة. وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولا ينازع الإمام في القراءة. والدليل عليه ما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال: حدثنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا هنار قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم كثير، كلهم من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان. فالإسناد حسن، قالوا ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو صدوق وقد صرح بالتحديث. وقد توبع محمد بن إسحاق، تابعه زيد بن واقد وهو ثقة عند أبي داود في السنن، إلا أن زيد بن واقد قال فيه عن مكحول عن نافع ابن محمود بن الربيع، لم يقل عن محمود بن الربيع، قال عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة. والحديث حسن وهو نص صريح في استثناء الفاتحة، والحديث صريح أنه في صلاة الصبح وهي صلاة جهرية، صلى الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف سألهم هل تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا أي لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه المسألة مسألة طويلة، مسألة الكلام فيها كثير بين أهل العلم، قد ألف فيها البخاري جزءا مفردا في مجلد القراءة خلف الإمام، وألف فيه البيهقي أيضا كتابا بهذا العنوان القراءة خلف الإمام مطبوع في مجلدين. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول الذي ذهب إليه الشافعي والأوزاعي، وبه تجتمع الأدلة. حتى ولو قلنا على التفسير الصحيح في الآية أنها في القراءة في الصلاة مأمور بالإنصات، يقال هذا باستثناء الفاتحة، فللمأموم أن يقرأها، فإن حديث قراءة الفاتحة خاص والآية عامة ولا تنافي بين عام وخاص، فيحمل العام على الخاص. فالمأموم إذا كان في صلاة سرية، إذا كان في صلاة سرية يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة السرية، وإن كان في صلاة جهرية يقرأ الفاتحة فقط. قال أهل العلم والأفضل أن يقرأ في سكتات الإمام، أي موضع يسكت فيه الإمام يقرأ فيه، حتى يعمل أيضا بالآية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بحيث إذا قرأ الإمام يستمع وإذا سكت يقرأ، سواء سكت الإمام بين الآيات في الفاتحة واستطاع أن يقرأ في ذلك الموضع يقرأ، أو في سكتة الإمام بعد انتهائه من سورة الفاتحة والتأمين، فإنه قبل أن يقرأ سورة تكون له سكتة يقرأ فيه. بل قال بعض السلف يقرأها ولو في سكتة الإمام في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، إذا سكت الإمام يقرأ دعاء الاستفتاح، فللمأموم أن يقرأ الفاتحة حينئذ. وبأيها فعل جاز، وأفضل ما يقرأ فيه المأموم الفاتحة هو بعد أن يسكت الإمام، حين ينتهي الإمام من الفاتحة، لتتم أيضا المتابعة للإمام في كل شيء، يتابعه في القراءة في الركوع في السجود في كل شيء، فتكون قراءته بعد قراءة الإمام للفاتحة. وإن قرأها في سكتات الإمام أثناء السكتات بين الآيات في الفاتحة أيضا له ذلك، وهو في هذا يتابع الإمام، فإن لم يجد فرصة أن يقرأ في سكتات الإمام وكان الإمام لا يسكت فلا بأس أن يقرأ والإمام يقرأ، لا بأس أن يقرأ والإمام يقرأ، لأن الحديث خاص. والأفضل في هذا إذا كان الإمام لا يسكت أن يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة، أي في أثناء قراءة للسورة بعد الفاتحة، لأن الفاتحة قراءتها ركن، واستماع المأموم إلى ما هو ركن أولى من استماع لما زاد على ذلك. فيستمع الفاتحة حتى تتم ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة ولو في أثناء قراءة الإمام للسورة إذا لم يجد موضعا يسكت فيه الإمام. وهذا اختيار البخاري رحمه الله في كتابه. أنه تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهذا ظاهر ما ذهب إليه البيهقي أيضا وحكاه عن كثير من السلف. وأما من قال لا يقرأ المأموم مطلقا لا في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية، فهذا قول مبني على حديث ضعيف. أيضا ما ينبه عليه جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى الطويل في إذا قرأ إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، جاء في رواية لمسلم وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا الحديث إن قلنا بصحة هذه الزيادة قلنا بصحتها فهي بمعنى الآية وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا أي باستثناء الفاتحة التي ورد فيها الدليل. وإن قلنا إنها ضعيفة زيادة شاذة كما عليه أكثر أئمة الحديث كالبخاري وأبي داود ويحيى بن معين والدارقطني والبيهقي وغير من الأئمة يرون هذه الزيادة شاذة، تفرد بها سليمان التيمي يروي عن قتادة وخالفه عامة الحفاظ من أصحاب قتادة كأبي عوانة وسعيد بن أبي عروبة وهكذا هشام الدستوائي وغيرهم من أصحاب قتادة يروون الحديث بدون هذه الزيادة، وتفرد بها سليمان التيمي وهو إن كان ثقة فخالفه من هو أوثق منه. فلذا أئمة الحديث الذين قولهم أرجح من تصحيح الإمام مسلم رحمه الله على تضعيف هذه الزيادة. جاءت أيضا هذه الزيادة في حديث أبي هريرة خارج الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيح إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، جاء في السنن وإذا قرأ فأنصتوا وهي أيضا شاذة، فالثقات لم يزيدوها. فتبين بهذا أن الإمام أن المأموم يقرأ بالفاتحة وغير الفاتحة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة في الصلاة السرية، نعم يقرأ بالفاتحة وغير الفاتحة في الصلاة السرية، ويقتصر على قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. حتى لو تأملنا في الآية في سبب نزولها نجد أنها ليست في النهي عن قراءة الفاتحة مطلقا إنما عن الجهر بها حتى يداخل الإمام. حديث أبي هريرة كانوا يتكلمون في الصلاة بحواجب، ماذا آخر الحديث الذي يليه ابن عباس في الجهر خلف الإمام، كانوا يجهرون حتى تتداخل قراءتهم مع قراءة الإمام، فهذا الذي نهوا عنه وأمروا بالإنصات. أما القراءة سرا ولا يظهرها المأموم فهذا قد ورد به الدليل. قد يقول قال هل نستدل بهذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على الاستماع للقرآن في غير الصلاة لو كان هناك قارئ يقرأ القرآن أو كان هناك تسجيل مسجل يقرأ القرآن، فهل نستدل بهذه الآية على الاستماع والإنصات له؟ هذه الآية سبق أن القول الصحيح فيها أنها في الصلاة، فلا يستدل بها على خارج الصلاة. نعم استدل بها الحنفية وقالوا يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، فيرون الإنصات واجبا، ومن سمع قرآنا يتلى يجب عليه أن ينصت وأن يستمع. وخالفهم أكثر العلماء فقالوا إنه لا يجب. نعم منهم من استحب ذلك وقال لا ينبغي الكلام والحديث وقت قراءة القرآن، قالوا فإن هذا علم عن المشركين أنهم كانوا إذا قرئ القرآن يتكلمون، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا سمعتم تكلموا وتشاغلوا عنه والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا قالوا هذا ليس في تعظيم للقرآن، وهو كلام الله إذا كان يتلى وهو يعرض عنه ويبقى في حديثه مع صاحبه، فإما أن يستمع له وإما أن يغلق هذا التسجيل، وإذا كان عند شخص يقرأ فلا يزعج ينصرف عنه بعيدا. وهكذا إذا كان الإنسان في موضع الناس يتكلمون فيه لا ينبغي أن يقرأ القرآن أو يشغل من التسجيل تلاوة للقرآن والناس متشاغلون عنه من تعظيم القرآن. أما أن ذلك واجب فلا يجب ذلك، وهذه الآية كما سبق هي في الصلاة. والمسألة هذه كما سبق هي مسألة طويلة، كلام أهل العلم فيها كثير، لكن هذه نبذة وطرف من هذه المسألة. هن يقول إذا قرأ الإمام سورة أحفظها فهل أتابعه في القراءة؟ لا لا تتابعه، وهذا منهي عنه كما سبق، أنت منهي عن ذلك. أخوني يقول هل يجب علي إذا سمعت الإمام يصلي يقرأ وأنا في الطريق إلى المسجد وأنا أقرأ أذكارا أو وردا، هل يجب أن أقطع ذلك وأستمع له؟ لا لا يجب، هذا في من كان مع الإمام في الصلاة كما تبين الأحاديث. وأخوني يقول هل من صلى النوافل ولم يقرأ إلا الفاتحة صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، ما عدا الفاتحة قراءته مستحب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.